يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه. الحلقة 41 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. رسالة من بغداد. من الأخ العزيز أبو عبد الأعلى، مضمون الرسالة بخصوص ما تحدثت عنه في الحلقات الماضية التي ترتبط بالزيارة الجامعة الكبيرة، حيث تحدثت عن أن النص المعروف لدينا في كتب الأدعية والزيارات في مفاتيح الجنان على سبيل المثال، من أن النص المعروف للزيارة الجامعة الكبيرة قد تعرض لتحريف واضح وواضح جدا، ومر الكلام في عدة حلقات بهذا الخصوص. رسالة الأخ العزيز أبو عبد الأعلى، إذا أردت أن أضبط الكلام نحويا يفترض أن أقول رسالة الأخ العزيز أبي عبد الأعلى، ولكنني أتحدث وفقا لقاعدة البناء على الحكاية، فأقول أبو عبد الأعلى في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر بناء على الحكاية. رسالة أبو عبد الأعلى فيها ملاحظتان موجهتان لي. الملاحظة الأولى: من جملة ما تحدثت عنه فقلت من أن النص الذي جاء في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، أتحدث عن الكتب الموجودة في زماننا، في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق، جاء في هذا الكتاب ومن قصده ومن قصد الله أصل الجملة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. هذا هو الذي جاء في كتاب الفقيه. في كتاب العيون قلت من أن النص الذي جاء في كتاب العيون: ومن قصده توجه إليكم. أبو عبد الأعلى في رسالته يقول: هذا النص ومن قصده توجه إليكم جاء في بعض نسخ كتاب العيون، وكلامه صحيح، فقد ورد أيضا في بعض نسخ كتاب العيون بالضبط كالذي جاء في كتاب الفقيه، فهناك نسخ موجودة بيننا من كتاب العيون فيها: ومن قصده توجه إليكم، وهناك نسخ فيها: ومن قصده توجه بكم. فهو يقول من أنني ذكرت فقط ومن قصده توجه إليكم ولم أشر إلى النسخ الأخرى التي فيها ومن قصده توجه بكم، إذ أن هذا يعني لا نستطيع أن نقطع فنقول من أن كتاب العيون جاء فيه هذا النص ومن قصده توجه إليكم، وإنما جاء في بعض نسخه. هذا الكلام صحيح، وهذا الكلام يشكل به على اثنين: أنا قطعا لست أحدهما، سأبين ذلك. هذا الكلام يشكل به على شخص أعطى تعهدا في أنه يطبع كتاب العيون ويذكر فيه جميع النسخ الموجودة قطعا بحسب ما يتوفر لديه، لا يمكن لأحد أن يقطع بأنه قد امتلك أو قد حصل على كل النسخ الموجودة في العالم في الأرض، وإنما بحسب الذي يتمكن من الحصول عليه. فإذا كان هناك من أحد تعهد من أنه سيطبع كتاب العيون وسيضمنه جميع الاختلافات التي وردت في النسخ المتاحة، ولكنه ما فعل ذلك مع أن النسخ متاحة لديه، فيشكل عليه، يقال له من أنك قد تعهدت بطباعة هذا الكتاب، ومن أنك ستذكر ستضمن ستطبع كل الاختلافات التي جاءت في نسخ هذا الكتاب، يضعها في الحاشية، يضعها في جدول معين للنسخ المختلفة، بالنتيجة هو تعهد بذكر كل الاختلافات، ولكنه ما فعل ذلك، يشكل عليه هذا الإشكال. وأنا لست كذلك، أنا ما كنت في مقام تعهد لطباعة كتاب العيون وأن أضمنه جميع اختلافات النسخ، أنا ما كنت هكذا. هذا الأول. وأما الثاني الذي يحقق في النصوص بحسب الطريقة المتعارفة، وهي الطريقة التي أخذها الأكاديميون وكذلك علماء الشيعة من المستشرقين، وهي الطريقة نفسها التي اتبعها الأخ العزيز أبو عبد الأعلى، الطريقة المعروفة بين الأكاديميين وبين علماء الشيعة في تحقيق النصوص لتحقيق المعاني، إنها طريقة المستشرقين. بالنسبة لي أنا لا أعمل بطريقة المستشرقين، بل بحسب معتقدي لا يجوز شرعا أن أعمل بطريقة المستشرقين في تحقيق نصوص ديننا، لأن الطريقة هذه تؤدي إلى نتائج ليست صحيحة في الأعم الأغلب. لو كنت أحقق بطريقة المستشرقين للنصوص يشكل علي هذا الإشكال، أنا لا أحقق بطريقة المستشرقين، أنا أحقق بطريقة العترة الطاهرة. أئمتنا بالنسبة للنسخ المخالفة للكتاب الكريم لا يعبؤون بها. حينما تكون النسخة مخالفة للكتاب الكريم ومخالفة للأصول الثابتة عند العترة الطاهرة فإنهم لا يعبؤون بها، هكذا تعلمت منهم. هذه الأحاديث في الكافي الشريف الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 89 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. موطن الشاهد هنا: فما وافق كتاب الله فخذوه، خذوه اعتقدوا به، اكتبوه، اطبعوه، اهتموا به، وما خالف كتاب الله فدعوه، فدعوه، فالقوا به في المسبلة. فحينما أجد نسختين من كتاب العيون نسخة تقول: ومن قصده توجه إليكم، وهي التي تتفق مع القرآن ومع الأصول الثابتة عن العترة الطاهرة، فأنا أخذ بهذا النص، وأما النص الآخر فلا أبالي به، فدعوه. الحديث الثاني: ابن أبي يعفور يسأل إمامنا الصادق، ابن أبي يعفور يقول: سألت أبا عبد الله، سألت الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، ماذا قال له الإمام؟ الإمام لم يقل له ارجع إلى علم الرجال، ولم يقل له حقق في النسخ بطريقة المستشرقين، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، فليذهب بما جاء، فلتذهب تلك النسخة بالذي جاءت به. سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. الحديث الثالث: أيوب ابن الحر يقول: سمعت أبا عبد الله، سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. زخرف يعني مزور، يعني باطل، هذا هو الزخرف. الزخرف هو المزور، هو المموه بالباطل، هو المحرف، فماذا نصنع به؟ المستشرقون يتعاملون مع النسخ المتعددة مثلما يتعامل عالم الآثار مع اللقى الأثرية، هذه طريقتهم، وهذه الطريقة اعتمدها الأكاديميون واعتمدها الذين يطبعون الكتب واعتمدها علماء الشيعة في تحقيقهم للنصوص. هذه طريقة مخالفة بدرجة 100% لمنهج العترة الطاهرة، وأنا لا أعمل بها، بل لا أجيز شرعا لنفسي أن أعمل بها، يحرم العمل بها، يحرم العمل بطريقة المستشرقين في تحقيق النصوص فيما يرتبط بديننا. لا شأن لي بمراجع حوزة الطوسي، مراجع حوزة الطوسي يعملون بهذه الطريقة، ما هم يعملون بكل شيء، المهم أن لا يكون من جهة أهل البيت. مراجع حوزة الطوسي يرحبون بأي شيء بشرط أن لا يكون من قبل العترة الطاهرة، وأنا بالنقيض منهم، وأنا بالنقيض منهم، لا أرحب إلا بشيء من عند العترة الطاهرة. هذا هو الفارق بين منهجي ومنهجهم. سأحدثكم عن طريقة المستشرقين وعن طريقتي في التحقيق التي تعلمتها من أئمتي. سأحدثكم في هذه الحلقة وكذلك في حلقة يوم غد، وسآتيكم بالأمثلة، لكنني الآن بصدد الجواب على رسالة الأخ العزيز أبو عبد الأعلى. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، فهو باطل مزور، فلماذا نحتفظ به ولماذا نهتم بذكره؟ الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل. إذا كانوا صلوات الله عليهم ما قالوا هذا الكلام في النسخ الأخرى من كتاب العيون أو من أي كتاب آخر، لماذا أعبأ به ولماذا أهتم به ولماذا أحترمه؟ فهو قول باطل. المستشرقون طريقتهم يعبؤون به، وأنا لست مستشرقا ولا أعمل بطريقة المستشرقين، أنا زهرائي مهدوي، أعمل بالطريقة المحمدية العلوية الزهرائية، هذا هو منهج. الحديث السادس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر، فقد كفر. فإذا جاءت الأحاديث مخالفة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله، مخالفة للأصول الثابتة من دين العترة الطاهرة، فإنها في صف الكفر، فلماذا أهتم بالكفر حينئذ؟ ولماذا أعبأ بتلك النصوص الكافرة؟ لو كان الأمر لي وأعمل كما أعتقد فإنني سأقوم بحذف تلك الأحاديث وبإزالة تلك النسخ، لكن الأمر ليس لي. وفي بعض الأحيان مجاراة للآخرين إذا كان المقام مقاما للجدل والنقاش، فإنني أعتمد هذه الطريقة، لكن لا أعتمدها في استخراج حقائق الدين، في استنباط التفسير أو في استنباط العقائد أو في استنباط معارف أهل البيت أو في استنباط الفتوى، فإنني لا أعتمد طريقة المستشرقين وأعدها طريقة باطلة لا يجوز استعمالها ولا يجوز الرجوع إليها ونتائجها باطلة، لأن آل محمد صلوات الله عليهم وضعوا لنا برنامجا في التحقيق. أولا بايعناهم أن نلتزم بمواثيق بيعة الغدير، وثانيا أرجعونا إلى القرآن وجعلوه قاعدة معلومات لنا، وثالثا فسروا القرآن لنا ووضعوا لنا منهجا تفسيريا خاصا لا نستطيع أن نتجاوزه. وموضوع التفسير هذا موضوع مفصل ليس المقام للحديث عنه. ثم صاغوا زياراتهم وأدعيتهم بهندسة معينة، ونظموا حديثهم وفقا لطريقة المعاريض، وجعلوا لنا قواعد لحن قول، هذه القواعد خاصة بهم، مثلما أخذ علينا رسول الله الميثاق، هذا علي يفهمكم بعدي. وفوق كل ذلك فتحوا لنا باب التوفيق، ويا ليتنا كنا من الداخلين في هذا الباب، من أن الفقيه لا بد أن يكون محدثا، والمحدث هو المفهم. المفهم ما علاقته باختلاف النسخ؟ لا يعبأ بها، وإنما يبحث عن الحقيقة. هذه طريقة العترة الطاهرة، طريقة التحقيق عندي هي هذه بالإجمال. قطعا هناك الكثير من التفاصيل، المقام ليس منعقدا للخوض في هذه التفاصيل. من هنا فإنني ما أعطيت بالا لما جاء في نسخ كتاب العيون الأخرى، وإنما أعطيت بالا للنص الصحيح الموافق للقرآن وللأصول الثابتة من معارف العترة صلوات الله عليهم. فهذا الكلام يا أبو عبد الأعلى لا يوجه إلي، هذا يوجه لواحد من اثنين، إما أن يكون قد تعهد بطبع كتاب العيون وأن يضمنه جميع النساخ، وأنا لست كذلك. لو كان الأمر لي فإنني أجعل الكتاب نسخة واحدة، وهذا الهراء والزخرف الباطل ألقي به في المزبلة، لكن الأمر ليس لي. والثاني هو الذي يحقق في النصوص ويحقق في الدين بطريقة المستشرقين، وأنا لست كذلك، أنا رافض لهذه الطريقة، رافض لها بالجملة والتفصيل. فطريقتي هي هذه التي بينتها بالإجمال قبل قليل، هذه الطريقة تعتبر النسخ الأخرى باطلا وزخرفا وكفرا، مثل ما قرأت عليكم الأحاديث من الكهف الشريف. هذا هو ديننا، هذه ثقافة العترة على الأقل التي أعتقد بها أنا، ولا شأن لي بالآخرين، فإنني لا أحاسب عن ثقافة الآخرين، وكذلك الآخرون لا يحاسبون على ثقافتي. أنا أحاسب على ثقافتي وفهمي وعلمي وعقلي، والآخرون يحاسبون كذلك وفقا لثقافتهم ومعرفتهم وعقلهم وعلمهم. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الملاحظة الثانية في رسالة الأخ العزيز أبو عبد الأعلى: من جملة ما تحدثت به أيضا وأنا أتناول مسألة تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة. قرأت كلاما من مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وقلت من أن الكلام هذا هو للسيد ابن طاووس، وقد ذكره في كتابه فلاح السائل. النسخ المتوفرة بين أيدينا ليس فيها هذا الكلام، وقلت من أنني قد قرأته في نسخة كانت عندي من هذا الكتاب، من كتاب فلاح السائل، ومن أنني أتذكر أنني قد قرأت هذا الكلام فيها. الكلام موجود في مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وقد قرأته في الحلقة في وقتها من كتاب المحدث النوري، لكنني نسبت الكلام إلى ابن طاووس، السيد ابن طاووس، ونسبته إلى كتابه فلاح السائل، وقلت من أن الكلام هذا قد قرأته أنا في نسخة كانت عندي من هذا الكتاب. أنا أشير إلى الثمانينات، هذه النسخة كانت عندي حينما كنت في مدينة قم في الثمانينات، هذا هو الذي مركوز في بالي وفي ذهني. النسخة ليست متوفرة لدي. الكلام موجود بنفسه في كتاب المحدث النوري، وقرأته من الكتاب. المركوز في ذهني أن الكلام هذا للسيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل، وأتذكر أنني قرأته في نسخة من طبعة حجرية من كتاب فلاح السائل في الثمانينات حينما كنت في مدينة قم. هذا هو الكلام الذي ذكرته، وهو يشتمل على أن الشيخ الصدوق يختصر الأحاديث، بعبارة أخرى يعبث بالأحاديث. وأنا رفضت هذا الكلام، رفضت أن الشيخ الصدوق يعبث بالأحاديث، وإنما قلت إما أن الصدوق نقلها كما وجدها، أو أن العبث حدث بعد ذلك في كتبه، مثل ما حدث العبث في الزيارة الجامعة الكبيرة، لأن المحدث النوري نسب التحريف إلى الصدوق، وأنا رفضت ذلك. قلت لا أجد دليلا يدل على أن الصدوق هو الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة، وإنما اتهمت الطوسي. قلت من أن الطوسي هو الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة، وذكرت ما عندي من القرائن. هذا الكلام مرة ولا أريد أن أدخل في تفاصيله. ملاحظة الأخ العزيز أبو عبد الأعلى يقول من أن الكلام هذا ليس لابن طاووس، هذا الكلام للمحدث النوري، ومن أنني كنت مشتبها في نسبته إلى ابن طاووس، فالكلام هذا هو للمحدث النوري وليس لابن طاووس. ويقول أيضا من أنه تتبع النسخ التي استطاع أن يتصفحها وأن يصل إليها فما وجد فيها هذا الكلام. بالنسبة لي المركوز في ذهني هو هذا الذي قلته، وليس عندي من شك في ذلك، لكن النسخة من فلاح السائل ليست متوفرة لدي الآن. الذي يتوفر لدي هو ما بقي مركوزا في ذهني وفي ذاكرتي وحافظتي. ومع ذلك فإن الكلام قد رفضته وما رتبت عليه أثرا، لأنني لم أنسب التحريف إلى الصدوق. أضع احتمالا واحدا من باب الإنصاف العقلي، لأنني لست معصوما. يمكن أن يكون كلام الأخ العزيز أبو عبد الأعلى يمكن أن يكون صحيحا، لكن فيما بيني وبين نفسي ليس عندي من شك في صحة كلامي، وإنما وضعت هذا الاحتمال، وضعت احتمال قبول كلامي أبو عبد الأعلى من جهة الإنصاف العقلي، عقلا بما أنني لست معصوما، حتى وإن كنت أجد نفسي مطمئنا للذي في ذاكرتي، احتمال الخلط بين المعلومات وارد جدا. فأنا أتحدث عن فترة زمانية ليست قريبة، أتحدث عن الثمانينات، وأتحدث عن معلومات متشابهة وعن كتب متقاربة وعن حافظة بدأ الزمان يهلهلها شيئا فشيئا، وعن معلومات كثيرة متشابهة في الذاكرة وفي الحافظة. يمكن أنني قد خلطت في المعلومات وحدث هذا التصور المركوز في ذهني. أقول هذا لأنني لا أمتلك النسخة الآن بيدي، وأقول هذا من باب الإنصاف العقلي، لأننا لا نملك عقولا معصومة ولا نملك حافظة معصومة، لا أنا ولا غيري، لكنني مع ذلك أصر على الذي قلته، لأن المركوز في ذهني هو هذا. حتى يتغير هذا المركوز في ذهني حينئذ سأغير رأيي. أما الأخ العزيز أبو عبد الأعلى فما وصل إليه من خلال مراجعته لبعض نسخ كتاب فلاح السائل هذا أمر يخصه، راجع إليه، تلك قناعته وهذا بحثه وهذا اطمئنانه. لكنني أقول للأخ العزيز أبو عبد الأعلى، أنت لا تستطيع أن تحكم حكما نهائيا إلا أن تقطع بأنك قد اطلعت على كل نسخ كتاب فلاح السائل، وهذا لا أعتقد أن أحدا يقطع به، إنما تقطع وفقا للنسخ المتاحة لديك، وتجعل قطعك واطمئنانك بشرط هذه النسخ المتاحة. أما أن تقطع قطعا نهائيا فإنك لن تستطيع ذلك، لأنك لم تطلع على كل النسخ، وإنما اطلعت على النسخ المتاحة. وحتى إذا افترضت من أنك قد اطلعت على كل النسخ التي هي في عالمنا على الأرض، فكيف تقطع من أن النسخ هذه ليست محرفة؟ هذا عالم الكتب، إنه عالم التحريف وعالم التغيير وعالم التبديل وعالم التزوير. نسبة التحريف في الكتب، في كل الكتب، نسبة كبيرة جدا. أنا أقول هذا من خبرة طويلة ومن تجربة طويلة، أقول هذا بالنسبة لما أتبناه ولا أفرض قولي على أحد. عالم الكتب عالم محرف. إذا كان الحديث عن المكتبة الشيعية فهي مكتبة محرفة، وإذا كان الحديث عن المكتبة السنية فهي مكتبة محرفة، وإذا كان الحديث عن المكتبة العربية فهي مكتبة محرفة. أقول هذا عن اطلاع واسع في المكتبة العربية بشكل عام، وفي المكتبة السنية، وفي المكتبة الشيعية. عالم الكتب في هذه المكتبات عالم ينتشر فيه التحريف، وحتى في المكتبات الأخرى، لكن الحديث الآن في أجواء كتبنا الشيعية. فمن أين تأتي بضمان من أن النسخ التي قد اطلعت عليها ليست محرفة؟ لا يوجد ضمان، لا عندي ولا عندك، على أن النسخ التي عندنا ليست محرفة. فنسخ كتاب العيون نسخ محرفة، ونسخ فلاح السائل نسخ محرفة، ونسخ كتاب الفقيه نسخ محرفة، وهكذا بقية النسخ. من هنا فإن الأئمة ربطونا بالرواية وليس بالكتابة، وإنما جعلوا الكتابة عاملا مساعدا، عاملا معينا، ربطونا بالرواة، ويفترض بالرواة أن يحفظوا النصوص أو أن يحفظوا المضامين بشكل دقيق، لأن الكتابة لن تكون بنفس درجة الرواية. الرواية المروية الملفوظة لها الأولوية ولها الأسبقية على الرواية المكتوبة على الورق. اهتمامنا الأول والأخير بالمضمون، المضمون هو الذي يعرض على الكتاب. اختلفت النسخ، لم تختلف النسخ، تلك اهتمامات المستشرقين والذين يتبعون طريقته. أنا أقول للأخ العزيز أبو عبد الأعلى، رسالتك هذه مكتوبة في صفحة واحدة في عدد محدود من السطور، ويبدو أنك أجهدت نفسك في ضبطها وفي ترتيبها، وهي فعلا رسالة جميلة، رسالة جميلة مرتبة منسقة. ويحق لك ذلك لأنك أرسلتها إلى شخص كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية داز الفد واحد خنقينة. أنا اللي أقول عن نفسي مو أنت، أنت داز الفد واحد خنقينة، فلا بد أن تعتني بها. وفعلا أنا أقول أنا خنقينة، أنا عبارة عن مجموعة من المشاكل تكور بعضها على بعض فتدحرجت على الأرض فصارت إنسانا فكنت أنا. فمن الحكمة للذي يبعث لي رسالة أن يدقق فيها، وهذا هو الذي أنت فعلته. رسالة جميلة، جميلة في تعابيرها، مؤدبة جدا، ومنسقة ومرتبة في طباعتها، وهي تتألف من ثلاثة مقاطع: المقطع الأول المقدمة، المقطع الثاني الملاحظة الأولى، المقطع الثالث الملاحظة الثانية. لكنني أقول لك يا أبا عبد الأعلى، منادى مضاف، يا أبا عبد الأعلى، منادى مضاف، يا أبا عبد الأعلى، أقول لك مع كل الدقة والمراعاة والانتباه، فإن رسالتك فيها الكثير من التحريف، وسأبين لك على سبيل الملاطفة والمجاملة. قطعا هذا من الغفلة، وكلنا نحن محكومون بالغفلة، وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم. في المقطع الأول وفي السطر الأول، يفترض في السطر الأول أن يكون الكاتب منتبها جدا، خصوصا إذا كان قد استوفز أعصابه كي يكتب رسالة دقيقة. فجاء التحريف النحوي بشكل واضح، أنت هكذا قلت في السطر الأول: في البدء لا يمكنني إلا أن أقدم لكم جزيل الشكر والامتنان لما تقدموه وما تكشفوه من حقائق، والصحيح لما تقدمونه وما تكشفونه من حقائق. فهذه أمثلة خمسة، وليس هناك من ناصب أو جازم كي تحذف النون، لو كان هناك من ناصب أو جازم لصح الكلام لما تقدموه وما تكشفوه، ولكن ليس هناك لا من ناصب ولا من جازم، لا على مستوى الحروف ولا على مستوى الجمل. فالصحيح لما تقدمونه وما تكشفونه من حقائق، إلى آخر ما جاء في المقطع الأول. وليس هذا بشيء مهم، فأنا أخطئ أكثر منك، لأنني أتكلم أكثر منك. الذي يتكلم كثيرا يلحن كثيرا ويخطئ كثيرا ويشتبه كثيرا، هذه الأخطاء النحوية طبيعية جدا، ولكنني أردت أن ألفت نظرك إلى أنك كنت مهتما بكتابة الرسالة ومع ذلك أخذتك الغفلة، وهكذا تأخذني الغفلة وتأخذ الآخرين. المقطع الثاني وهو الملاحظة الأولى من رسالتك يتألف من 8 أسطر، حيث الحديث عن التحريف في الزيارة الجامعة الكبيرة، وقد نقلت 6 مرات نصين من الزيارة الجامعة الكبيرة بحسب اختلاف النسخ، ومن قصده توجه بكم، نقلت هذا النص 2 مرات، وقد كتبته بعناية فائقة، وضعت النصوص بين أقواس، وطبعتها بطريقة البولد. ربما بعض المشاهدين لا يعرفون طريقة البولد في الطباعة، هو أن تطبع النصوص بخط يكون أكبر حجما من الخطوط التي تسبقه وتأتي بعده لتمييز النصوص، ولون الحبر يكون مركزا. أبو عبد الأعلى هكذا فعل باعتبار هذه نصوص، وضعها بين الأقواس وطبعها بطريقة البولد بحجم أكبر وبلون مركز أكثر. فهذا النص ومن قصده توجه بكم أثبته 2، ولكن أقول لك للأسف لقد حرفته في 2، حرفته تحريفا كاملا، لأنك هكذا قد طبعته. من أراد الله توجه بكم، أصل النص ومن قصده توجه بكم. أنت تتحدث في هذا المقطع عن التحريف وأنت حرفت الزيارة قطعا من غفلة، أنت لست متعمدا. فهذا النص ومن قصده توجه بكم أنت ذكرته 2 محرفا، هكذا قلت من أراد الله توجه بكم، والأصل ومن قصده توجه بكم. أما النص الثاني ومن قصده توجه إليكم فقد ذكرته 4 مرات أيضا ما بين الأقواس وبطريقة البولد، خط أكبر ولون مركز، فقد حرفته في 4 أيضا. الأصل ومن قصده توجه إليكم، أما أنت فقد طبعت هذا 4 من أراد الله توجه إليكم. فأنت في هذه 8 نقلت عن الزيارة الجامعة الكبيرة 6 وحرفت هذه 6 ولم تثبت نصا صحيحا واحدا. قطعا أنت لست متعمدا، هذه غفلة. أنا جئت بهذا مثالا ليس إلا. هذا في المقطع الثاني. في المقطع الثالث كذلك هناك تحريف في السطر الثامن. الكلام الذي أنت قلت من أنني قد اشتبهت في ذكره فهو للمحدث النوري وليس لابن طاووس، وهو أن الصدوق يختصر الأحاديث، أنت جعلت ابن طاووس يختصر الأحاديث. الذي يختصر الأحاديث فيما تحدثنا عنه هو الصدوق وليس ابن طاووس. هكذا قلت من نهاية السطر السابع، وبالنتيجة فإنما ذكر في مستدرك الوسائل عقب كلام ابن طاووس السابق من أن ابن طاووس اختصر الحديث. ابن طاووس لم يأتي الكلام عن من أنه اختصر الحديث، وإنما الصدوق هو الذي اختصر الحديث. فأنت وضعت ابن طاووس بدلا من الصدوق. فهذه صفحة واحدة يا أبا عبد الأعلى تشتمل على ثلاثة مقاطع جاء فيها كل هذا التحريف، فأنا لك أن تضمن سلامة النسخ التي اطلعت عليها من التحريف. النسخ محرفة والكتب محرفة ونحن محرفون أيضا، أنا وأنت، فأنا محرف أيضا وأنت محرف أيضا. تحياتي للأخ العزيز أبو عبد الأعلى ولعائلته الكريمة، وأتمنى أن أراك على خير في قادم الأيام إن بقينا أحياء. أسألك الدعاء، ولك مني كل التمنيات. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. يشيع في أوساط الأكاديميين الحوزويين في عالم طباعة الكتب، يشيع هذا المصطلح التحقيق، يطلق تارة على تحقيق الكتب وطباعتها، والمراد من تحقيق الكتب وطباعتها حينما يؤخذ كتاب من الكتب القديمة تجمع النسخ المتوفرة من ذلك الكتاب، أكانت مخطوطة، أكانت مطبوعة، أكانت قديمة، أكانت جديدة، تجمع كل النسخ وتحاول الجهة التي تقوم بتحقيق الكتاب لأجل طباعته أن تتخذ نسخة من هذه النسخ كي تعتمدها وفقا لرؤيتها، وفقا لتقييمها لهذه النسخة، فتكون هذه النسخة النسخة الأصل، بقية النسخ تكون فرعية فتذكر إما في الحاشية أو في جداول اختلاف النسخ. هذا هو الذي يقال له التحقيق في أجواء طباعة الكتب، وفي الحقيقة هذا ما هو بتحقيق، ولكن هذا العنوان صار شائعا حتى يقال للمؤسسات التي تقوم بهذا الدور، يقال لها مؤسسات التحقيق، وهذا لا هو بتحقيق ولا هو ببطيخ، أي تحقيق هذا؟ ولكن صار شائعا ومعروفا ومتسالما عليه أن يقال لهذا العمل تحقيق. قد يصدق عليه في مساحة طباعة كتاب، التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة، فأية حقيقة وصلنا إليها من خلال ذكر النسخ المختلفة؟ ربما يوقع الإنسان في خلط وخبط، ولكن نحن والمعروف، نحن والشائع، ويطلق التحقيق أيضا على عمل الأكاديميين، على عمل الحوزويين، على عمل الباحثين في معطيات موضوع معين للوصول إلى النتيجة النهائية، بإثبات أمر من الأمور، بنفي أمر من الأمور، لأي نتيجة من النتائج. هذا هو الذي يقال له التحقيق. أما في ثقافة العترة الطاهرة فإن التحقيق أن نصل إلى معارفهم وفقا لبرنامجهم وفقا لقواعدهم التي تحدثت عنها بشكل إجمالي قبل قليل، ولا أريد أن أخوض فيها، فهذا موضوع مفصل، وقد حدثتكم كثيرا عن هذا الموضوع في برامجي المختلفة، وما برامجي إلا تطبيقات عملية لهذا الذي أحدثكم عنه، عن التحقيق في ضوء ثقافتي ومعرفتي وديني ومنهجي بيعة الغديرين. أعود إلى علماء الشيعة. مشكلتنا هنا، أنا لا شأن لي بالجامعات وبالأكاديميين، ولا شأن لي بالمستشرقين، أصابوا أم أخطأوا؟ حديثي في أجواء دين العترة الطاهرة، ولا شأن لي بدين اليهود أو بدين النصارى، ولا شأن لي بسقيفة بني ساعدة وكيف يستنبطون وكيف يستنتجون وكيف يفكرون وكيف يحققون، ذلك أمر راجع إليهم، ما علاقتي بهم؟ وما علاقتي كذلك بفقهاء الشيعة الذين هم من فقهاء وعلماء سقيفة بني طوسي بني نجف، لكنني سأتحدث عنهم كي تعرفوا الواقع الذي نحن فيه، وأية طامة هؤلاء أوقعوا أنفسهم فيها وأوقعونا فيها. علماء الشيعة إلى زمان الطوسي، وتتذكرون من أنني قرأت عليكم ما جاء في مقدمة كتابه المبسوط، من أنه كان في حالة أذية شديدة من أن الشيعة لا يريدون تغيير ألفاظ أحاديث العترة الطاهرة، وهو يريد أن يحبث بالثقافة الشيعية. قرأت هذا عليكم، كان متأذيا جدا من أن الشيعة تعودوا على ألفاظ الروايات والأحاديث ولا يريدون تغيير ثقافتهم، إلى أن جاءهم هذا المشؤوم وصار مرجعا عباسيا وحرف الدين من أوله إلى آخره. ألا لعنة على منهجه؟ ألا لعنة على حوزته؟ ألا لعنة على سقيفته القذرة التي دمرت دين محمد وآل محمد؟ ألا لعنة على كتبه، على كتابه التبيان، على كتابه المبسوط، وعلى سائر كتبه الشافعية المعتزلية القذرة؟ فماذا فعل الطوسي؟ الطوسي نهج نهجا جديدا، أن جاءنا بطريقة الشافعي، وأضاف إليها طريقة المعتزلة. المعتزلة تمسكوا بالمنهج الإغريقي، بالمنهج الأرسطي، هكذا يقال، المنهج الأرسطي، نسبة إلى أرسطو. المعتزلة إذا أردنا أن نبحث في منهجيتهم، منهجيتهم تعود إلى المنطق الأرسطي، إلى المنطق الإغريقي الأرسطي، إلى منطق أرسطو. قطعا في بداياتهم لم يكونوا كذلك، كانوا قريبين من المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي بالنتيجة هو تنظيم للمنطق البشري. أرسطو لم يخترع المنطق، أرسطو كتب المنطق بالضبط مثلما الفراهيدي كتب الأوزان الشعرية، الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو أول من كتب الأوزان الشعرية. شعراء العصر الجاهلي ما كانوا يعرفون الأوزان التي كتبها الفراهيدي. الفراهيدي في العصر الإسلامي، الفراهيدي في العصر الأموي، الفراهيدي هو الذي نظم بحور الشعر العربي، وهو الذي كتب الأوزان الشعرية وقطع التفعيلات في العلم الذي يعرف بين الشعراء والأدباء بعلم العروض. علم العروض هو علم وفن التقطيع الشعري والقافية والأوزان والبحور، هذا هو علم العروض، العلم الذي كتبه ولم يكن قد اخترعه الخليل الفراهيدي. الأوزان الشعرية كانت موجودة عند شعراء الجاهلية، وكانت موجودة عند الشعراء في صدر الإسلام، وكانت موجودة عند الشعراء في زمان الفراهيدي، لكنه تتبع الشعر ونظر فيه واستطاع أن يستنتج وأن يستخرج الأوزان الشعرية ونظمها في علم سمي بعلم العروض. الفراهيدي ليس هو الذي اخترع هذه الأوزان، وإنما نظمها وكتبها على الورق، حولها من حالة نفسية عند الشعراء، حولها إلى شيء مكتوب. أرسطو كذلك فعل. منطق أرسطو هو كتابة للمنطق البشري، أضاف إليه، فصل فيه، وضع بعض القواعد، ولكن الأصل في هذا المنطق، الأصل فيه في جذوره هو المنطق البشري الذي يفكر وفقا له كل إنسان بحسب فطرته إذا كان طبيعيا، لم يكن مجنونا، لم يكن مختل العقل، لم يكن قد هيمنت عليه الشبهات، لم يكن معتوها، لم يكن غبيا إلى حد بعيد، وإنما هو إنسان طبيعي يمتلك حدا من الذكاء بالمستوى الطبيعي، ليس عنده من مشكلة لا في حواسه ولا في جسده ولا في نفسه ولا في عقله. الناس يفكرون بطريقة واحدة، وتلك هي جذور المنطق الأرسطي. المعتزلة في بداية أمرهم كانوا يفكرون بجذور هذا المنطق، ولكن بعدما ترجمت الثقافة اليونانية والرومانية وسائر الثقافات الأخرى في الزمن العباسي، بداية ذلك كانت في زمان هارون، لكن الأمر تركز وتشدد وتأكد في زمان المأمون. المعتزلة تأثروا بالمنطق الأرسطي، الشافعي في بداية أمره تتلمذ على مالك في المدينة، ومالك منهجه منهج الصحابة، ومنهج الصحابة هو منهج أعرابي، منهج أعرابي يرتبط بمرحلة التنزيل، لا علاقة له بمرحلة التأويل، فهو منهج أعرابي مرتبط بمرحلة التنزيل، هذا هو منهج مالك. تتلمذ عليه الشافعي، وبعد ذلك انتقل إلى اليمن وبقي مدة في اليمن، وكان على هذا المنهج، على المنهج الأعرابي، على منهج مالك، على منهج الصحابة. إنه منهج الأعرابي الذين أسلموا في مرحلة التنزيل، والتي طويت ونسخت بمرحلة التأويل بحسب عقيدة العترة الطاهرة. لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بسقيفة بني نجف، ألا لعنة على السقيفتين. إنني بايعت بيعة الغديرين، وإنني ألعن السقيفتين، ألا لعنة على السقيفتين وعلى منهجهما. وصلوات تترى على البيعتين، أتحدث عن بيعة الغدير الأولى وعن بيعة الغدير الثانية. بيعة الغدير الأولى مع علي، وبيعة الغدير الثانية مع قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. بعد ذلك انتقل الشافعي إلى العراق وأسس الفقه العراقي، والذي سمي بعد ذلك بالفقه القديم. أتحدث عن الفقه الشافعي العراقي. في المدينة كان تلميذا عند مالك، وفي اليمن تشكلت بداياته، لكن فقه الشافعي الحقيقي تشكل في العراق، وهو فقهه القديم، وبعد ذلك انتقل إلى مصر وبقي في مصر إلى أن مات فيها. حينما انتقل إلى مصر ألغى الفقه العراقي، ألغى الفقه القديم، وأنشأ فقها جديدا ما يسمى بالفقه الجديد، بالفقه الشافعي الجديد في مصر، بالفقه المصري. الفقه الشافعي العراقي كان قديما، الفقه الشافعي المصري صار جديدا، حتى أنه أعاد كتابة كتابه الرسالة الذي هو منهجه الاستنباطي، وطوسي تأثر بها كثيرا، وقد ألف كتابه في الأصول، وهو أول كتاب في الأصول عند الشيعة، لا يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن أصحاب الأئمة كتبوا كتبا في علم الأصول، سألوهم هل رأوا هذه الكتب؟ إذا لم يكن قد رأوا هذه الكتب، من قال لهم من أن الكتب هذه في علم الأصول الناصبي الذي عندهم في حوزتهم في النجف؟ أول كتاب عند الشيعة في الأصول كتبه الطوسي، كتاب العدة، عدة الأصول، عدة الأصول هو هذا الكتاب الذي كتبه الطوسي متأثرا بكتاب الرسالة. قد تقرؤونه وتقولون من أنه يرد على الشافعي، يرد على الشافعي ويرد على غيره، أنا أتحدث عن تكوين عقله، أتحدث عن بنيته الثقافية، أتحدث عن بدايات دراساته وكيف نشأ وكيف تربى وماذا نقل لنا منهم، ما هم تلامذة الشافعي يردون على الشافعي أيضا ويناقشونه، ومذهب الشافعي في زماننا يختلف عن مذهب الشافعي في زمانه، لقد تغير كثيرا وتغير نحو الأفضل، لكن الثولان في النجف بقوا على المذهب الشافعي القديم، الشوافع السنة غيروا مذهبهم، المذهب الشافعي في الأزهر الآن أفضل من المذهب الشافعي الذي يدرس في النجف من مذهب السيستاني والخوي، لأن ثولان حوزة الطوسي بقوا على المنهج القديم، أكثرهم لا يعرفون من أنهم شوافع، ليس مهما هذا الكلام. الطريقة التي تبناها الشافعي في آخر أمره جمع بين المنهج الأعرابي وهو منهج الصحابة في عصر التنزيل ومنهج مالك في المدينة، جمع بين هذا المنهج الأعرابي البدوي وبين المنطق الأرسطي الذي تأثر به واطلع عليه حينما كان في العراق، حيث انتشرت ثقافة المنهج الأرسطي، وبمرور الزمن تغير منهجه، فصار منهج الشافعي منهجا جماعا ما بين المنطق الأرسطي وبين منهج الصحابة الذي هو منهج أعرابي بدوي. من هنا فإن منهج الشافعي يجمع بين ما يذهب إليه أهل الحديث عند المخالفين وبين ما يذهب إليه أهل القياس. منهج الشافعي يكاد أن يكون جامعا بين ما يتبناه أبو حنيفة وبين ما يتبناه مالك، ولكن بحسب طريقة الشافعي. هذا هو منهج الشافعي، منهج جماع بين المنهج الأعرابي منهج مالك في المدينة والمنطق الأرسطي، ولذا هو أول من فكر في كتابة علم أصول. كتاب الرسالة للشافعي هو أول كتاب في علم الأصول عند السنة، وهو أول كتاب في علم الأصول عند المسلمين قاطبة. متى توفي الشافعي؟ 204 للهجرة. الطوسي متى توفي؟ 460 للهجرة. متى بدأت مرجعية الطوسي؟ مرجعية الطوسي بدأت سنة 436 للهجرة. أيام مرجعيته كتب كتابه عدة الأصول. وهو أول كتاب في علم الأصول عند الشيعة. الشيعة تمسكوا بطريقة الشافعي واستمروا عليها، ولا زالوا إلى يومنا هذا منذ أن نقلها الطوسي له، ولم يأتوا بشيء جديد، إنما فرعوا عليها وأضافوا عليها، لم يخرجوا عن طريقة الشافعي في التحقيق، فحققوا دينهم وفقا لمنهج الشافعي. بعد ذلك انتشرت طريقة تحقيق المستشرقين. المستشرقون هم الأوروبيون الذين جاءوا إلى الشرق لدراسة الشرق ولدراسة تراثه ولمعرفة ماذا يجري في الشرق. لا أريد أن أتحدث عن الاستشراق، وهل أن الاستشراق مؤامرة أم أن الاستشراق ظاهرة حضارية استغلت من الحكومات الغربية، استغلت تارة لصناعة المؤامرات وأخرى للعمل المخابرات وأخرى للتمهيد للاحتلال والاستعمار وغير ذلك. هناك من يعتقد من أن الاستشراق مؤامرة من أوله إلى آخره. بالنسبة لي لا أعتقد ذلك. الاستشراق ظاهرة حضارية وظفت من قبل المخابرات في بعض جهاتها، وظفت من قبل جيوش الاحتلال والاستعمار في بعض الجهات، وهكذا. الاستشراق ربما يرجعه البعض إلى القرن 17 الميلادي، بداياته من هناك تحركت. والمستشرقون ليسوا على منهج واحد. الاستشراق البريطاني مثلا يختلف عن الاستشراق الألماني، وهكذا. والمستشرقون من نفس الدولة يختلفون أيضا. على أي حال، البرنامج ليس للحديث عن المستشرقين. المستشرقون جاءوا إلى الشرق وبحثوا في الكتب الدينية، في الكتب الأدبية، وفي التاريخ، وفي الواقع الاجتماعي، وفي الآثار والمناطق الأثرية، بحثوا في كل الاتجاهات، واعتمدوا طرقا في البحث. فعالم الآثار مثلا يجمع اللقى، اللقى ما يوجد من آثار قديمة حتى لو كانت حصاة صغيرة. كل شيء يجمعونه علماء الآثار، يجمعون اللقى، يعني ما يعثرون عليه، ما يعثرون عليه يصطلح عليه اللقى، يجمعون هذه اللقى وبعد ذلك يقومون بدراستها واحدة واحدة إذا كانوا يستطيعون أن يدرسوها، أن يتفحصوها من علامات من آثار موجودة فيها، ثم يجمعون هذه اللقى ويقومون بالمقارنة فيما بينها والمقايسة معها ومع اللقى التي عثرت في موضع قريب من هذا الموضع الذي عثروا فيه على هذه المجموعة. فعالم الآثار يهتم بكل جزء من الآثار وإن كان صغيرا لا قيمة له، ويقوم بدراسة كل جزء وبعد ذلك يقوم بعملية مقارنة. أنا أتحدث عن دراسة الآثار في بداياتها، في بدايات مجيء المستشرقين. تطورت دراسة الآثار في زماننا ودخلت التكنولوجيا ودخلت البرمجيات ودخلت عملية النمذجة الإلكترونية، وهي أرقى ما توصل إليه العلم الحديث، عملية النمذجة الإلكترونية، والتي من خلالها يكتشف العلماء الكثير والكثير من أسرار الموضوعات التي يبحثون فيها. علماء البحار مثلا سابقا كانوا يدرسون البحار بشرط أن يتعلموا الغوص كي يغوصوا في البحار. في زماننا عملية نمذجة البحار عبر البرامج الإلكترونية، أخذوا يدرسون البحار عبر أساليب النمذجة الإلكترونية، أن يصنعوا نماذج إلكترونية من البحار. هذه عملية النمذجة الإلكترونية، وهذا الأمر يجري الآن في علم الآثار. أنا أتحدث عن الأساليب القديمة حينما جاء المستشرقون، ومن جملة وسائل البحث والتحقيق عندهم ما كانوا يقومون به حينما يقارنون بين النسخ. ونشأت طريقة تحقيق عند المستشرقين كانوا قد جاءوا بها من الأكاديميات الغربية، قد تكون ناجحة في بعض الموارد، قد تكون صحيحة في بعض الاتجاهات. أنا هنا لا أناقش طريقة المستشرقين في البحث، لا شأن لي بهم، وإنما أرفض أن أنقل طريقتهم في التحقيق حتى وإن كانت صحيحة بالنسبة للموضوعات التي يحققون فيها. لا شأن لي بهم، ولا شأن لي بموضوعاتهم، ولا شأن لي بتحقيقاتهم. هذه الطريقة التي يستعملونها لا يمكن أن تطبق في استخراج الحقائق في ثقافة العترة الطاهرة، لأن العترة الطاهرة وضعت لنا خطة عمل حدثتكم عنها قبل قليل. مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون برنامج العترة في التحقيق، ولذا لما شاعت طريقة المستشرقين أعجبوا بها فأضافوها إلى طريقة الشافعي التي عندهم. فما يجري من تحقيق في أجواء حوزة الطوسي في أجواء مراجع النجف وكربلاء بعض الأمور يبحثونها وفقا لطريقة الشافعي، فحينما يحتاجون لتحقيق سند، حينما يحتاجون لفهم حديث يحققون السند وفقا لطريقة البخاري التي يعتمدها الشوافع أيضا، ويفهمون المتن وفقا لقواعد الأصول التي جاءوا بها من الشوافع، وحينما يحققون في نصوص معينة لاستخراج مضمون من كتب مختلفة أو من نسخ مختلفة، فإنهم يعتمدون طريقة المستشرقين في التحقيق. فالتحقيق عندنا في أجواء حوزة النجف وكربلاء إما أن يكون شافعيا وإما أن يكون مستشرقيا. أما طريقة محمد وآل محمد فإنهم لا يعرفونها أساسا، وحتى لو عرفوها فإنهم لا يعرفون تطبيقها لجهلهم بمبادئ هذه الطريقة، لأن المبادئ التي تعلموها هي المبادئ الشافعية والمبادئ الاستشراقية، فهم لا يفقهون دين محمد وآل محمد في مبادئه الأصلية. هذا هو الذي يجري في نجفكم، صدقوني، وسأضرب لكم الأمثلة. أنا لا أحدثكم من فراغ، سأضرب لكم الأمثلة. الذي يجري في نجفكم هو هذا، تحقيق الدين إما وفقا لطريقة الشافعي وإما وفقا للطريقة التي جاءنا بها المستشرقون. أما طريقة محمد وآل محمد فلا وجود لها هناك، طريقة أهل البيت هي هذه التي حدثتكم عنها قبل قليل. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، لا كما يقولون لكم من أنه ليس موجودا. عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، وكل مجموعات الغلاة منذ زمان أمير المؤمنين وإلى يومنا هذا جذورها الفكرية تعود إلى هذا الرجل، ألا لعنة الله عليه، أحرقه أمير المؤمنين، شخصية حقيقية موجودة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن عبد الله بن سبأ، إنما جئت به مثالا للذي كنت أحدثكم عنه. الكتاب الذي بين يدي هو رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران. صفحة 106، عنوان عبد الله ابن سبأ. أقرأ عليكم هذا الحديث على سبيل المثال. رقم الحديث 170 بسنده، بسند الكشي عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، قال: حدثني أبي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، إن عبد الله ابن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه، دعا عبد الله بن سبأ وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو. قال لأمير المؤمنين: أنت هو الله، أنت هو. وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي، فقال له أمير المؤمنين: ويلك، قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا، ثكلتك أمك وتب. فأبى أن يعود عن هذا، فحبسه واستتابه 3 أيام فلم يتب، فأحرقه بالنار وقال إن الشيطان استهواه، فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك. الرواية واضحة، ومن يرويها؟ عبد الله ابن سنان، يونس ابن عبد الرحمن، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الكلام واضح، فإن عبد الله ابن سبأ شخصية موجودة، وقد أحرقه أمير المؤمنين. هذا هو الحديث 170، صفحة 106، حديث 171 أيضا يحدثنا عن وجود عبد الله بن سبأ، حديث 172، حديث 173، حديث 174، وكذلك أيضا حديث 549. هذه ظلامة أهل البيت. عبد الله بن سبأ كان شيعيا، ولكنه ضل بعد ذلك وكان الذي كان. أنا لا أريد أن أحدثكم عن شخصية عبد الله بن سبأ. رواية خطيرة هنا من الروايات والأحاديث عن أئمتنا صلوات الله عليهم، صفحة 307، رقم الحديث 555، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا، يعني أكثر الناس عداء لنا هم الذين يقولون إننا نحبكم، ما بين الغلاة وما بين المقصرة. الغلاة من أمثال النصيريين في زماننا، هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، يقدسون عبد الله بن سبأ، هؤلاء أتباعه. المقصرون في النجف ينتحلون مودة العترة الطاهرة. لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. الروايات والأحاديث واضحة صريحة في أن عبد الله بن سبأ كان موجودا في زمان أمير المؤمنين، وقال ما قال، وادعى ما ادعى، واستتابه الأمير ونصحه، وبعد ذلك أحرقه. هذا هو الجزء الخامس من عوالم الإمام المهدي لعبد الله البحراني بحسب طبعة مؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة، من حديث طويل مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، نقله لنا المفضل بن عمر في الصفحة 61. إمامنا الصادق يحدث المفضل عن عبد الله بن سبأ وعن غلوه وضلاله. لا أريد أن أقرأ الأحاديث، إنما أشرت إليها كي تعرف أن الأحاديث موجودة في كتبنا، وما ذكرته هنا على سبيل المثال والأنموذج. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن عبد الله ابن سبأ شخصية موجودة على أرض الواقع. لما جاء المستشرقون، المستشرقون لم يعملوا في الأجواء الشيعية كثيرا، النشاط الاستشراقي كان في الأجواء السنية، المساحة الشيعية التي تناولها الاستشراق مساحة ضيقة، أكثر النشاط الاستشراقي كان في المكتبة السنية وفي الثقافة السنية وفي الأجواء السنية، لأن المستشرقين كانوا يأتون بشكل بعثات رسمية عبر الحكومات، يتعاملون مع الحكومات في البلدان الإسلامية، مع الحكومة في مصر مثلا، مع الحكومة في تركيا، في العراق، حينما كانت هذه البلدان خاضعة للدولة العثمانية أو في الفترات التي استقلت فيها، حينما استقلت مصر عن الدولة العثمانية مثلا. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، هذه تفاصيل مطولة وعريضة، البرنامج والحلقة ليست مخصصة لها. فحينما جاء المستشرقون ودرسوا التأريخ، ومن جملة المسائل التي تذكر في كتب التأريخ عند الطبري وغيره ما يرتبط بعبد الله بن سبأ، في كتب المخالفين يعدون الفتنة الكبيرة التي جرت في الإسلام من عبد الله بن سبأ، لهم تقييمهم ولهم أحاديثهم المكذوبة، وقالوا ما قالوا، وهم يرجعون قضية مقتل عثمان والهجوم على داره، يرجعون ذلك إلى عبد الله بن سبأ. أنا لا أريد أن أخوض في أكاذيب المخالفين، لا شأن لي بهم، لكن المستشرقين حينما جاءوا ودرسوا التأريخ ووجدوا شخصية عبد الله بن سبأ قد جعلها المخالفون في كتبهم، جعلوها شخصية محورية لكل الأحداث المهمة التي جرت في أيام عثمان وما بعد ذلك. من المستشرقين من ذهب في الاتجاه الذي عليه الطبري وغير الطبري، فذكروا في كتبهم في تحقيقاتهم الشيء الذي ذكره المخالفون في كتبهم عن عبد الله بن سبأ. وهناك منهم وفقا لطريقته أن يجمع بين النسخ وبين الكتب وأن يحقق في تلك المطالب، هناك منهم من شكك في وجود هذه الشخصية، شككوا فيها، وهناك منهم من قطع بعدم وجودها ومن أنها شخصية وهمية. إذن المستشرقون على ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول، ذهبوا كما ذهب الطبري وأمثاله من أن الفتن التي حدثت بين المسلمين مردها إلى عبد الله بن سبأ، وهو شيعي، ومن أن المشكلة فيما بين الشيعة والسنة مردها أيضا إليه، كل الفتن كل المشاكل مردها إلى عبد الله بن سبأ. هذا الكلام موجود عند المخالفين في كتبهم وهم يقولون به إلى هذا اليوم، ولا شأن لنا بما يقولون، وكلامهم ليس صحيحا. عبد الله بن سبأ كان شيعيا وغالى وأحرقه أمير المؤمنين وانتهت حكايته، إلا أن أفكار ضلاله بقيت موجودة في بعض أتباعه، وأمير المؤمنين أحرق مجموعة من أتباعه أيضا. على أي حال، أنا قلت لكم لست بصدد دراسة شخصية عبد الله بن سبأ. المستشرقون البعض منهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الطبري ومن معه، ومنهم من شكك في وجود هذه الشخصية، ومنهم من قطع بأن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية لا وجود لها، وإنما اختلقها أعداء الشيعة. الحقيقة ليست كذلك. عبد الله ابن سبأ شخصية حقيقية موجودة، ألا لعنة الله عليه، وهو الذي سبب فتنة الغلو في الجو الشيعي، لا علاقة له بموضوع الفتن التي يتحدث عنها النواصب المخالفون. فتنته كانت في الوسط الشيعي وأحرقه أمير المؤمنين. لكن السنة المخالفين دائما يشنعون على الشيعة بهذه الشخصية، وكما تعرفون علماء الشيعة ينظمون عقائدهم وحياتهم وفقا لما يريد النواصب، يحاولون أن يرضوا النواصب بكل ما يتمكنون. فلأجل أن يتخلصوا من تشنيع النواصب، الحل الأفضل ما هو؟ الحل الأفضل أن يذهبوا بالاتجاه الذي ذهب إليه المستشرقون المعتقدون بأن شخصية عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية. الحكاية تبدأ من هنا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. طه حسين الذي يعرف بعميد الأدب العربي، المفكر المصري المعروف، في كتابه الفتنة الكبرى، وهو كتاب مشهور معروف لطه حسين، الفتنة الكبرى في جزئه الثاني الذي عنوانه علي وبنوه، هذه الطبعة طبعة دار المعارف القاهرة مصر. إذا ما ذهبنا إلى الصفحة 90 والتي بعدها إلى صفحة 91، في هاتين الصفحتين يتحدث طه حسين عن عبد الله بن سبأ. طه حسين تأثر كثيرا بآراء المستشرقين، وتأثر كثيرا بالثقافة الغربية حينما ذهب للدراسة في فرنسا، وكان متنفرا من الثقافة الأزهرية، كان أزهريا في بداياته، ولكنه بعد ذلك صار منافرا للأزهر وثقافته، وهذه حكايته معروفة. فطه حسين تأثر كثيرا بالفكر الاستشراقي حينما كان في مصر، وحينما خرج من مصر وسافر للدراسة في فرنسا. على أي حال، ماذا يقول طه حسين؟ وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء. ابن السوداء هذا هو ما يوصف به في كتب السنة، ما يوصف به عبد الله ابن سبأ، يوصف في كتبهم بابن السوداء. وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية، عن السبئية الذين هم أتباع عبد الله بن سبأ، وعن ابن السوداء في حرب صفين، أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفا منحولا، منحولا ليس له من أصل. قد اخترع بآخرة حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية، أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب، في أصول المذهب الشيعي، عنصرا يهوديا باعتبار أن عبد الله بن سبأ في التاريخ كان يهوديا من اليمن. أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصرا يهوديا إمعانا في الكيد لهم والنيل منهم، والنيل من الشيعة، إلى أن يقول في الصفحة 91: أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة، وهي أن ابن السوداء لم يكن إلا وهما لا وجود له، هو شخصية وهمية. هذا الكلام نسبه إلى نفسه طه حسين، لكن في الحقيقة قد سبقه إليه المستشرقون، سبقوه بزمن بعيد. المستشرقون البعض منهم تبنى هذا القول قبل أن يذكره طه حسين. على أي حال، يقول: أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة، وهي أن ابن السوداء لم يكن إلا وهما، وإن وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذي صوره المؤرخون وصوروا نشاطه أيام عثمان وفي العام الأول من خلافة علي، باعتبار أن المؤرخين كالطبري وأمثاله صوروا شخصية عبد الله بن سبأ أنه شخصية محورية لكل الأحداث التي جرت في السنين الأخيرة من خلافة عثمان وفي بدايات خلافة أمير المؤمنين، صوروه شخصية محورية تدور كل الأحداث حوله ولا حقيقة لذلك. وكلام طه حسين كلام منصف، الرجل يقول إما أنه شخصية وهمية أو أنه لو كان موجودا فلم يكن بهذه الأهمية، وفعلا كان موجودا ولم يكن بهذه الأهمية التي تحدث عنها. مشكلته في غلوه ولقي جزاءه من أمير المؤمنين. فهذا الكلام الذي طرحه طه حسين في كتابه هذا الفتنة الكبرى جاء به من المستشرقين. أولا المستشرقون قالوا بهذا الكلام قبل طه حسين، كتبهم موجودة، كتب المستشرقين موجودة وقد ألفوها قبل طه حسين، وقالوا بهذا القول قبل طه حسين بزمن بعيد. طه حسين ثانيا تأثر بالمستشرقين، كان متأثرا بهم قبل سفره إلى فرنسا وحينما سافر إلى فرنسا وحتى بعد مجيئه من فرنسا. تأثر طه حسين بالمستشرقين واضح في كتبه. من هنا تبنى هذا القول، إما أن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية أو أنه كان موجودا بالفعل لكنه ليس له من علاقة بكل هذا الذي يذكرونه السنة في كتبهم. لا شأن لنا بالسنة، نذهب إلى كتاب الغدير. عبد الإحسان الأميني مؤلف الغدير رحمة الله عليه ألف كتابه الغدير من أوله إلى آخره من كتب المخالفين لإثبات واقعة الغدير، وهذا أمر معروف. هذا هو الجزء التاسع، وهذه الطبعة طبعة دار الكتاب العربي. الطبعة الخامسة 1983 ميلادي. الشيخ الأميني وهو يحاول أن يدفع كل الاتهامات وكل الأكاذيب وكل الافتراءات التي يسطرها السنة بحق الشيعة، وجد كلام طه حسين مناسبا ولذا تأثر به، وهو في مقام الدفاع عن الشيعة صفحة 220 يقول: ونحن والدكتور طه حسين نصافق عند رأيه ها هنا، يعني أنا أتفق معه، فأنا وإياه في صفقة واحدة. ونحن والدكتور طه حسين نصافق عند رأيه ها هنا، حيث قال في كتابه الفتنة الكبرى صفحة 134: وأكبر الظن أن عبد الله ابن سبأ هذا، إلى آخر كلامه. المضمون الذي قرأته عليكم من كتاب طه حسين أنا قرأت أنموذجا، وهو هنا ينقل كلام طه حسين. النتيجة وقت الحلقة صار طويلا، لا أستطيع أن أقرأ كثيرا. النتيجة الشيخ الأميني في كتاب الغدير تبنى ما ذهب إليه طه حسين. مرتضى العسكري التقط الفكرة من الشيخ الأميني. مرتضى العسكري متأثر بشكل كبير بكتاب الغدير، كل كتبه التي ألفها هي في روحها أخذت من كتاب الغدير. مرتضى العسكري ألف كتابا كبيرا يتألف من جزئين، عبد الله ابن سبأ وأساطير أخرى، هذان الجزئان لمرتضى العسكري، أثبت بحسب الطريقة الاستشراقية التي وفقا لها ذهب بعض المستشرقين إلى أن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية، وسار طه حسين على طريقتهم وحقق بنفس أسلوبهم واتبعه الشيخ الأمين في الغدير. وجاء مرتضى العسكري ونفخ المسألة نفخا كبيرا، تتبعها في كل الكتب والمصادر، وبذل جهده في إثبات أن شخصية عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية أسطورية. ولذا هكذا عنوان الكتاب: عبد الله ابن سبأ وأساطير أخرى، يعني أن عبد الله ابن سبأ أسطورة. وهذا الكتاب طبع في طبعات أخرى بعنوان أسطورة عبد الله ابن سبأ. هذه الطبعة التي بين يدي من كتاب عبد الله ابن سبأ وأساطير أخرى، هذه طبعة المجمع العلمي الإسلامي، والمجمع العلمي الإسلامي هو مركز علمي تابع لمرتضى العسكري. ومرتضى العسكري معروف بعقائده البترية القطبية، ولذا لاحظوا في المقدمة ماذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، هذه بدعة جديدة، وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المكتوب ينقرأ من عنوانه، هذا عنوان المكتوب، هذا هو مرتضى العسكري. ألف كتابه هذا ودوخونا بهذا الكتاب، دوخونا كثيرا، خصوصا حزب الدعوة دوخونا كثيرا بهذا الكتاب. وهناك من السنة من مدحوا الكتاب أيضا، وهذا يطير له الشيعة فرحا، مرتضى العسكري اتبع في كتابه هذا المنهجيتين، المنهجية الشافعية حيث الشوافع يحققون الأسانيد وفقا لطريقة البخاري ويفهمون المتون وفقا لقواعد الفهم الشافعي، وحقق أيضا وفقا للطريقة الاستشراقية. جمع مرتضى العسكري ما بين الطريقة الشافعية والطريقة الاستشراقية، ووصل إلى هذه النتيجة من أن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية، شخصية أسطورية. بذل كل هذا الجهد كي يخالف الأئمة صلوات الله عليهم، هذه هي النتيجة. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. هذا مرجعكم الخوئي، الجزء 11 من معجم رجال الحديث، وهذه الطبعة 5، الطبعة المنقحة والمزيدة، 1992 ميلادي، صفحة 205 من الجزء 11، رقم الترجمة 6889، عبد الله بن سبأ. أورد الروايات التي تثبت وجود شخصية عبد الله بن سبأ، هذه الروايات المروية عن الأئمة، ثم قفز عليها معتمدا على كلام مرتضى العسكري، لم يحقق هو في الموضوع، هكذا قال، صفحة 207. مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ، حتى هذه التسمية أخذها من مرتضى العسكري، مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة، اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب، ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتدليل عليه، وقد أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته عن سيف بن عمر وموضوعاته في مجلدين ضخمين طبعا باسم عبد الله بن سبأ، وفي كتابه الآخر 50 و100 صحابي مختلق. الخوئي يورد الروايات عن الأئمة التي تثبت وجود هذه الشخصية، ولكنه يقفز على هذه الروايات وينكر الروايات، ومن دون تحقيق يعتمد على تحقيق مرتضى العسكري. هكذا هو دينكم، هكذا هو دينكم. أقرأ كلامه مرة أخرى مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة، هذا في كتب السنة لا شأن لنا به، موضوعة مختلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب، ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتدليل عليه. وقد أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته في مجلدين ضخمين طبعا باسم عبد الله بن سبأ، وفي كتابه الآخر 50 و100 صحابي مختلق. هكذا يحقق علماء النجف، وهكذا تكون النتائج. ومن معجم رجال الحديث إلى كتاب آخر، هوية التشيع، لمن؟ الدكتور أحمد الوائلي، هوية التشيع. والله ما في هذا الكتاب شيء من التشيع، هو أسماء، هوية التشيع. هكذا بدأ في المقدمة، في مقدمة الطبعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. المكتوب ينقرأ من عنوانه، هوية التشيع، هذه هوية التشيع بهذه الطريقة، بهذه البدعة الناصبية. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. هذا في الطبعة الأولى. في الطبعة الثانية القضية، ماذا أقول، القضية أسوأ، مشيها أسوأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان. إضافة جديدة، مرتضى العسكري أضاف نساء النبي وأضاف ما أضاف. ما يخلون نسكت ما نحكي، مو أنا أقول لكم كل مرة، ذولا واحد متغوط بحلق الثاني، هذا هو واقعه. نفس الشيء في المقدمة، سأقرأ عليكم بالضبط، إنه الكلام نفسه الذي قرأته لكم من حديث السيستاني في حلقة يوم أمس بالضبط. هذا الوائلي صفحة 7 النقطة 5. ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول. هذا هو الذي كان يقول لي صاحب الرسالة من النجف، من أن السنة انتقلوا من مذاهبهم إلى مذهب الحق، ما أنا قلت له انتقلوا من مذهب إلى مذهب آخر، من المذهب الحنفي إلى المذهب الطوسي الشافعي، ما هذا هو الذي يقوله الوائلي هنا، وهو الذي قاله السيستاني. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع. فالإمامة ما هي من الأصول، الإمامة من الفروع، هكذا يقول مراجعكم. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف، هذا الكتاب لم يؤلف للسنة، هذا للشيعة، هوية التشيع. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع، وإن حاول كثير منهم أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية، لكنها وبشيء من التأمل والتحليل كتأمل مرتضى الأنصاري في قضية الخمس، لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع، إلى آخر كلامه. هذا منطق التشيع، هذا منطق بيعة الغدير، هذا منطق الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هذه هي هوية التشيع. ماذا أقرأ لكم وماذا أترك لكم؟ كتاب نهصبي قذر بامتياز، هوية التشيع الوائلي. القذارة هي القذارة، هي قذارة مرتضى العسكري وقذارة الخوئي، وها هي قذارة الوائلي. صفحة 129، الفصل الثاني، عبد الله ابن سبأ، موضوع مفصل إلى أن يقول صفحة 135، رأينا في عبد الله ابن سبأ: إنا نرى أن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية مخترعة، وندلل على وهميتها بالأمور التالية. ثم يأتي برأي طه حسين في صفحة 137، ويأتي بآراء المستشرقين صفحة 138، فيذكر مجموعة من المستشرقين بأسمائهم وآرائهم، إلى أن يقول في صفحة 139: وبعد هذه الجولة من الآراء اتضح أنه لا وجود لابن سبأ، لأن تسليمنا بوجوده يفضي إلى إلغاء عقولنا، يفضي إلى إلغاء عقولنا، وأحاديث أهل البيت ماذا نفعل بها؟ هذا هو دينكم الذي جاء به مراجعكم من الشوافعي ومن المستشرقي. وإلى هذا قلت وأنا أجيب الأخ العزيز أبو عبد الأعلى من أنني أرفض طريقة تحقيق المستشرقي، لأنها تؤدي إلى نتائج تخالف ما تؤدي إليه أحاديث العترة الطاهرة، وهذا مثال وأنموذج. مراجعكم، خطباؤكم، علماؤكم لا يبالون بفكر أهل البيت، يبحثون في كل مزبلة ويأتوننا بالهدايا القذرة من تلك المزابل. هذا هو واقع مؤسسة النجف. أنا ما حدثتكم عن الوهابي، أنا قرأت لكم من كتاب الغدير للأميني، وقرأت لكم من مرتضى العسكري، وقرأت لكم من مرجعكم الخوئي، وقرأت لكم من هوية التشيع للوائلي. هؤلاء رموز النجف، هؤلاء علماء النجف، يتركون فكرة أهل البيت ويذهبون وراء الشوافع والمستشرقين. للحديث صلة، في حلقة يوم غد نكمل الحديث. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.